السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن اجتماعنا هذا اليوم هو لتكريم حفظة كتاب الله عز وجل والقائمين على هذه الحلقات. ولا شك أن القرآن الكريم له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة عند المسلمين. والقرآن الكريم من أخذ به أجر، ومن أعرض عنه خسر في الدنيا والآخرة، وهو حكم ما بيننا عند الشجار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهو مردنا عند الاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معنى الرد إلى الله والرسول يعني الرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم نور وهداية واطمئنان يرتسم على نفوس المؤمنين من صغار وكبار ومن رجال ونساء. وقد قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن هو من أعظم الذكر الذي يرتسم طمأنينة على قلوب المؤمنين عند تلاوته، فتطمئن نفوسهم وتهدأ وتسكن لما يجدونه في هذا القرآن الكريم من هداية ونور وبرهان تطمئن به نفوسهم. القرآن الكريم كتاب الله، من قرأه حصل على أجر كثير وخير عميم من الله عز وجل، كما أخبر النبي بذلك: فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن الكريم يجد وحشة في قلبه. لماذا؟ لأن إذا لم يسكنه القرآن سكنته الهواجس الذي تصرف صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب ما ليسكن الهوام وما في حكمه. فلا تدع أيها المسلم جوفك سكنا للشياطين تجتاله بالإعراض عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يحتاج من المسلمين إلى الرواية، وأعني بذلك الحفظ، وإلى الدراية، الفهم وحسن الاستنباط، وإلى الرعاية، التطبيق والاهتداء بهدي كتاب الله عز وجل. فإذا جاءت الآية من كتاب الله عز وجل آمرة بأمر أو ناهية عن أمر، فنقول في كلا الحالين: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا إذعانا لأمر الله عز وجل،
باتباع أوامره سمعنا وأطعنا اجتنابا لما نهى الله عز وجل عنه في هذا القرآن الكريم. وبذلك نرعى هذا القرآن خير رعاية، ولا يصح لمسلم أن يسمع النداء من كتاب الله عز وجل ثم يعرض عن ذلك أو يستغفله. لقد كان منهج الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أنهم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن لم يتجاوزوه حتى يتعلموا ما فيه من القول والعمل، فتعلموا القول العلم والعمل معا، كما ثبت ذلك من حديث أو رواية بعض الصحابة حيث قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من القول والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل معا. وهذه أحد الأسس الصحيحة لإعمال هذا القرآن الكريم، فإن القرآن هو كتاب هداية نزل به الروح الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نزل به على هذه الأمة لترعاه حق الرعاية ولتطبقه حق التطبيق. ولذلك نجد أن مجتمع الصحابة مجتمع المسلمين ليس عندهم كثير من نسخ القرآن الكريم كما يوجد بيننا الآن، بل كان ذلك عندهم شحيح، ولكنهم كانوا يطبقون القرآن الكريم فتنظر إليهم وكأنهم قرآن يمشي على وجه الأرض، لأنك تراهم يتمثلون هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا رضي الله عنهم إذا جاءهم الأمر من كتاب الله عز وجل أو أنهم من كتاب الله عز وجل قالوا: سمعنا وأطعنا. ولما جاء النهي عن تناول المسكر الخمر وقد كان منتشرا في العرب وتدرج القرآن الكريم في النهي عنه حتى جاء بالنهي الجازم عن قربانه مطلقا، فقال الله عز وجل في نهاية الآية: هل أنتم منتهون؟ فما كان من الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. وجاء وصف أحوال المدينة آنذاك بأنهم قاموا بإراقة ما لديهم منه في الشوارع حتى سالت الشوارع من هذا الخمر، لأنهم يوقنون بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويعلمون أن أمره نافذ عليهم وأنه لا يسعهم أن يخالفوه في كثير ولا قليل، وإنما كانوا إذا سمعوا النداء قالوا: سمعنا وأطعنا، استجابوا لنداء كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يجب أن تتحد الأمة على الأخذ به وأن تجعله نبراسا وهداية لثقافتها، حتى لا تتشعب بها الطرق وتختلف بها المسالك بسبب كثرة المشارب، بسبب تنوع المشارب التي تعارض هدي كتاب الله عز وجل وتعارض سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يجب عليهم أن يوحدوا ثقافات أن يوحدوا ثقافتهم واتجاههم ومآخذهم إلى من كتاب الله عز وجل، فلا ثقافة تعارض ثقافة القرآن الكريم، ولا مكان لأي ثقافة تعارض ثقافة القرآن الكريم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة نهاه عن ذلك وقال لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه الأمة أن تتعدد مشاربها التي تخالف هدي كتاب الله وتخالف سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجب أن نتلقاه باليمين وأن نعرف أن سعادة الأمة وأن عزها واستقامة عودها واستعادة نجدها لا يكون إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأن أي هدى أو ثقافة أو عمل يخالف هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا مكان له في مجتمع المسلمين. والمسلمون اليوم وهم يتطلعون إلى وضع يكونون فيه أحسن حالا وأبعد منالا وأقدر على تخطي العقبات، وإذا كان المتسدون للحل أكثر من أن يكفيهم العرض فإن ثمة حقيقة واحدة يجب أن يعيها المسلمون جميعا ألا وهي أن هذه الأمة أمة القرآن، وأن أي حل يقدم لها بمنأً عن هدي كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يزيد في تأخرها وتقهقرها، وأنه لن يصلح هذه الأمة أو لم تصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيها الإخوة، إن القائمين على القرآن الكريم وأخذتهم بالذكر بعد شكر الله عز وجل ولاة الأمر الذين يدعمون القرآن الكريم ويدعمون حلقات القرآن الكريم لهم الشكر من الله عز وجل ومن جميع المسلمين. وإن القائمين على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى تصحيح تلاوته ممن يقومون بحفظ كتاب الله عز وجل لهم الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. ويجب أن يعلم الأهل من الآباء والأمهات الذين يحثون أولادهم على حضور مثل هذه الحلقات أنهم على أجر عظيم وخير عميم، وأنهم لا شك شركاء في الأجر، لا شك شركاء في الأجر، فإن من دل على خير فمن فعله. والذي يحث ابنه للالتحاق بمثل هذه الحلقات أو يحث ابنته للالتحاق بمثل هذه الدورة التي تهتم بتحفيظ القرآن الكريم وبتصريح التلاوة فيه لهو من الدالين للخير، وليبشر بالأجر والثواب عند الله عز وجل بالإضافة إلى ما يحصله في عاجل أمره من حسن الذكر له بهذا الابن أو بهذا البنت حينما يحفظ كتاب الله عز وجل وينعكس أثره على عمله ويؤد خدمة للمسلمين إقراء للقرآن أو تعليما له، فينظر الناس إلى هذا فيدعون له ولوالديه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح لا شك أنه أحد الثمار التي يستفيد منها الإنسان سواء كان أبا أو أما. فالإنسان يموت ولكن يبقى له الذكر والأجر بهذا الولد الصالح الذي يعمل الأعمال الصالحة فيدعو الناس له ولوالديه، بل والذي هو بنفسه يتعاهد بالدعاء لوالديه من أب وأم. وهكذا فإن القائمين على الحلقات من المدرسين ومن المشرفين لهم أيضا على أجر عظيم وخير عميم، ولهم الشكر من جميع المسلمين، والأجر إن شاء الله من الله عز وجل. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم يدعون إلى أن نتدبر في معانيه وفي هديه، وأن نأخذ من مشكاته الهدى والنور. وإن مما يوصي به كتاب الله عز وجل أن نهتم بأبنائنا، وأن نتلفت إلى تربية أولادنا من بنين وبنات على هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميل الخصال. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهو أمر للمسلم بأن يقي نفسه وأهله من النار، وذلك لن يكون بأن يقف حاجزا بينهم وبين النار يوم القيامة، فإنه لم يفعل ذلك لحر جهنم ولضاها، ولو فعله لما قبل منه. وإنما المراد بوقاية النفس والأهل من النار هنا أن نسعى إلى تربيتهم وتوجيههم على آداب الإسلام وأحكامه، وأن نحرص على تربيتهم التربية الطيبة للسماء. وإنما كانت وصية القرآن ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالتربية، لأن الولد ينشأ وهو صفحة بيضاء، فيقوم المربي ينقش في هذه الصفحة ما يشاء، وينعكس أثر ذلك على الأولاد. هل يحرص المربي من أب ومن أم ومن معلم ومن معلمة إلى أن لا ينقش إلا خير، وذلك هو حسن التربية وحسن الرعاية للأولاد ولأبناء المسلمين عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وخير وإذا كانت التربية تتم بالتعليم وبالتربية وبالتوجيه وبالنصح وبالإرشاد إلى فضائل الأخلاق ومكارمها وآداب الإسلام وأحكامه، فذلك متعين على المربي، فإنها أيضا تتم بالقدوة والأسوة الحسنة. فليكن المربي من أب ومن أم ومن معلم ومن معلمة، ليكن قدوة حسنة لأولاده ولطلابه الذين يربيهم ويدعوهم إلى الخير. ومتى ما خالف قول المربي فعله رد قوله ولم يلتفت إليه، وربما وقع في روع هذا الطالب أو الابن أو الابنة أن هذا المربي لو كان صادقا فيما يدعو إليه لكان هو أول القائمين بهذا العمل وأول المقدمين له، فإذا رأى منه عدم التطبيق فلا يأخذ قوله. ولذلك قال الحكيم: ألا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. فينبغي للمسلم المربي أن يكون قدوة صالحة لأولاده، ينبغي أن يكون المعلم قدوة صالحة لطلابه، ينبغي أن تكون الأم قدوة صالحة لبناتها، وينبغي أن تكون المعلمة قدوة صالحة لطالباتها حتى يسمع مقالها ويتبع لقولها. وأمر آخر ينبه عليه وأبداله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء فحامل المسك ونافخ الخير. فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. فحامل المسك إما أن تبتاع منه يعني تشتري منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الخير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكن. هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الرائع لقرين السوء صاحب السوء جليس السوء وللجليس الطيب أيضا. تبين الجليس الطيب الرفيق الطيب إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إما أن يحبيك يعطيك من طيبة أو اشتري منه طيبا ما حصل هذا ولا هذا جلوسك عنده فقط يعلق بثيابك عبق طيبا فتستفيد منه ريحا زكية طيبة. هذا مثل الجليس الصالح. الجليس الصالح خير كله خير كله حصلت منه توجيه حصلت منه كلمة طيبة ما حصلت من توجيه ولا كلمة طيبة لا تعدم بجلوسك معه من الخير بأن يقال وأن فلانا جالت ذلك الرجل الطيب. وأما الجليس الشوق مثله النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الخير نافخ الخير الحداد الذي يوقد النار وينفخها على الحديث. فالذي يجلس عنده لا يكتسب منه خيرا فإما طارت شرارة من هذه النار فأحرقت ثياب الجالس ما استثنى من هذا الشر لم يسلم من الشر الآخر وهو أن يعلق من رائحة سيره في ثياب الجالس عنده وهذا شر في حد ذاته. ولذلك الذي يسير أو يجالس مع رفيق السوء سواء كان من أصحاب المخدرات أو غيره من أصحاب الأنعاق والانحرافات الذي يجلس معهم لا يكون من خير أبدا. إما أضلوه وأوقعوه في ما هم واقعون فيه وهذا يحدث كثيرا ما حصل هذا فلا أقل من أن يقوم بئسا لفلان لأنه قد جالس فلانا المنحرف أو صاحب الصواب. قلت هذا لأنبهكم إلى أن أبناءكم أمانة في أعناقكم فانظروا مع من يسيرون وإلى أين يذهبون وماذا يذكرون في مجالسهم. فإن كانوا مع الأخيار الذين يتذاكرون كتاب الله عز وجل وأحكام دينه وشريعته فالحمد لله رب العالمين. وإن كانوا مع الأشرار الذين ينحرفون بهم عن جادة الخير والثواب وإن كان ذلك في مخدرات أو دخان أو غيره من سائر وجوه الانحراف وحتى الانحرافات الذكرية وإن كان ذلك إلى الغلو أو إلى الجفاء وهي أشد ذلك وأضر جميعا فإذا رأيتم شيئا من ذلك فلا بد أن تتنبهوا لهذا الخطر الداهم عليكم وعلى أبنائكم. فإذا وقع ذلك فلا شك أنه خطر عظيم ينبغي أن يتلافى سريعا. ومما يوصف له أن أقول بعض من الناس يغفل عن هذا الأمر الجلل فتجده يهمل أولاده لا يعلم مع من ذهبوا ولا إلى أين ذهبوا ويذهب الإبن ويأتي ولا يسأل من مع ذهبك ولا مع من جئت ولا ما حدث في هذا الذهاب وهذا المجيء. ثم ما يدري يستيقظ على ذات يوم إلا وابنه طريح السجن وفي تلك الحال أو حتى طريح المخدرات والمسكرات أو غيره من الرزايا والمصائب. ولا ضير على الإنسان أن يسهل ابنه مع من ذهب وماذا فعل في هذا الذهاب. ويجب على الأبناء أن يكاشفوا آباءهم
وأن يكاشفوا أمهاتهم مع من ذهبوا وإلى أين ذهبوا وماذا فعلوا. فإن الكثير من الآباء والأمهات يعيشون في قلق إذا رأوا الأبن يذهب ويجيء وهم يناشدونه بأن يصرح لهم مع من يذهب وماذا يفعل في هذا الذهاب، فإذا هو يلتف عليهم يمنة ويسرى ويعيشون في قلق. من دعا إلى ذلك؟ إن كنت على خير فالحمد لله، أحمرهم بما أنت فيه من الخير، وإن كنت على غير ذلك فهم أولى من يعلم حتى يتدخلوا ويتدارك الأمر. فلنتنبه لذلك. وحسن المعاملة أيضا من الآباء والأمهات للأولاد من بنين وبنات له دور كبير وإيجابي في التعاون المثمر بينهم في هذه المكاشفة التي نشير إليها. بعض الآباء يضع نفسه وكأنه جنديا حارسا على موقع من المواقع المحذور من اقترابها، فيكون شديد وصارم في التعامل مع الابن في كل شيء، ما يحتاج الى شده وما يحتاج الى الدين. ولا شك ان هذا منهج خطا. اللين في موقعه هو المناسب والشده في موقع الذي يقتضي الشده هو المناسب. انظر في كل حال ما يناسبها وتعامل به مع ابنك هذا. فموضع الشدة له مقام، واللين له مقام، والتلطف له مقام. وابدأ بالتلطف، ابدأ بالتلطف معه وحسن التعامل معه. فإن الابن إذا شد عن الخوف يحتاج إلى أن تشعره أيها الأب كأنه أخ لك أصغر أو كأنه زميل لك، ترتق بالتعامل. وقد قال بعض الحكماء: ولدك لا ابن سبعا وأدبه سبعا وراققه سبعا. كالملاعبة في مرحلة الطفولة، ثم التأديب بعد ذلك، وتكون هناك لك يعني دور كبير في التأثير عليه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أن ترافقه حسب مراحل العمر كأنك رفيق له، حتى يكون ذلك أدعى إلى أن يستمع بقولك ويأخذ منك. ولا أعني ذلك أنك تترك الحال عندما يقتضي الحال ذلك، ولكن ينبغي أن يكون ثم أسلوب مناسب لهذا وذاك. وأظن أنني قد أطلت عليكم، أسأل الله عز وجل للقائمين على هذه الحلقات أن يؤجرهم أتم الأجر وأن يثوبهم، وللحافظين أن يوفقهم الحافظين، أن يوفقهم الله عز وجل وأن يسددهم وأن يثبتهم على جادة الخير والصواب، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.